المقصود من الحديث في رواية صحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة، أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء قيام الفريضة، فلا ينهى عن الصلاة فريضة ولا قضية فريضة بسبب اختلاف النية، لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضر. في جزئيات من الحديث، منها مثلا حديث معاذ المعروف، ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين، فتكون ركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للآخرين فرض. فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا بحق الأمراء الغانا سيليكم أمراء يؤخرون رواية أخرى يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافية. المهم أنه لا يوجد في السنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام، فيجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام عليكم السلام ورحمة الله. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في مسألة القضية الأصل الإباحة أو رأس ذمة، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بالدليل. وما دام ان روايه الا التي اقيمت فهي سابقه المنكر لم تصح، فاذا لا يبقى معنا ما يمكن ان يشبه في الموضوع. هذا ما عندي. نعم. هذا يعكس النظام الفوت، إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته، وإما أن يكون لا لعذر حينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها. في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت أو العشاء فتلك فاتته، وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته. والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين الفور، لا كفارة إلا ذلك، فعليه أن يصلي حين يذكرها، حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء، فعليه إذن هو أن يلغي صلاة الفائتة في التعبير المشترى عليه، وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها، لقول عليه السلام فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى هذا فليس له خير في الموضوع، لا بد أن يؤدي الصلاتين على الترتيب الأساسي المغرب والعشاء. لأنه يصلي صلاة في غير وقتها، ومن صلى صلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها، من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا أولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير. الذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا، لكن الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها بالتعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها. لكن هذا الغير إذا صح التعبير ينقسم إلى قسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت، ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى صلاة في غير وقتها. والله عز وجل يقول إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم الحديث المذكور آنفا أعطونا شوية مي بس ما تكون يعني باردة تكون معدلة. هو يصرف فيقول لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يسمونه القضاء. إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا مع طلوع الشمس، فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كأنسان صغرى، وبعد الشمس لا تزال في وقت الكراهة قبل ارتفاعها. الحديث يقول فليصليها حين يذكرها، أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان، لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصليها حين يذكرها. حين يأتي بلفظ المرادف للحين فهو الوقت، فليصليها وقت يذكرها، فهو تذكرها في وقت الكراهة وقت التحريم. هذا الوقت التحريم بالنسبة للآخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه. لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها من الوقت. هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم. كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم، لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقيمة فريضة. أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها. الجواب فيما رويت، وبذلك أغنيت عن الرد. الجواب فيما رويت. لا ليس مانع، لأن ذاك مانع عام والعام يدخله التخصيص، أما هنا المانع خاص، إنه مكان حضركم الشيطان فيه أرتحلوا عنه. تذكر أنه ما صلى الصلاة، ما صلى الصلاة. لا الذي ينبغي أن نلاحظ هنا في أصح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدر كان في أول صلاة النافلة أو في وسطها أو في آخرها، عليه أن يقدر هل يدرك الصلاة من أولها، أن يدرك تكبير الإحرام مع الإمام أم لا. فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك الصلاة الفريضة في أولها يتمها، وإلا بطلت أوتوماتيكيا. من أدرك من الصلاة ركعة هذا طبعا يخصص بما إذا كان إدراكه إياها شرعا إدراكا، أما هذا في هذه الصورة لم يدركها ما دام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا. إذا قدر أنه لا يزيد. أنا أعرف هذا، أعرف هذا من كلام ابن حزم. لكن مشكلة يجب أن نفهم النصوص، يعني ليس على الجمود الظاهري. أنتم إذا عرفتم كما أظن أن ابن حزم أغرق في الجمود عن الظاهرية إغراقا مضحكا، ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يشغل فكره وعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرر من أحكام الشرعية. هو مثلا حينما يقف أمام حديث في الذكر تسأل وإذنها صماتها، ولا يفكر لماذا قال وإذنها صماتها، بينما جماهير العلماء يفهمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها صماتها رفقا بها، لأن البكر ليس عندها تلك الجرأة التي تتلقى بها عادة السيم. ولذلك قضى عليه السلام في سبيل الحصول على إذنها بصماتها. ابن حزم لا ينظر لهذا أبدا، ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له. لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهن في هذا العهد، ما قال الرسول كاعتقادي وإذنها صماتها، لأنكم تعلمون أن الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية وحرية، ومش فقط بتقول أنا ما أبغاه وتعمل محاضرة في تبرير موقفها. لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محشومات متأدبات، ومن أجل ذلك وعليكم السلام وبركاته، من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول عليه السلام ويصف حياءه كان يقول إنه عليه السلام كان أشد حياء من البكر في خدرها، أين هي اليوم صارت في خبر كان. ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أيضا، لأنه أنا ما أجد فرقا كبيرا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس، لأن كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال وإلى آخره يفسد الأخلاق ويفسد التربية. لعلنا ما ذهبنا بعيدا بتوضيح أن الجمود هذا ليس من الفقه بسبيل. فحينما قال إنها صمات ورتب على ذلك أن البكر إذا قال لا ولي أبنى فلان يخطبك فقالت رضيت لا يقبل، يجب عليها أن تصمت. سبحان الله، هو قال رفقا بها، ما قال إجابا عليها أن تصمت. فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول رضي أو كما تريد يا أبتي أو يا ولي أمري ابن أبتي، فيجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيه إذنا، فإن لم تصمت لا يعتبر إيه. له من هذا النوع يعني نماذج غريبة وغريبة جدا، من ذلك مثلا أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما عنه هو الماء الراكد، واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهي عنه هو أن يصب بوله مباشرة في الماء الراكد. وبناء على جموده هذا قال فلو أنه أراق، فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لا يسلك عليه لغة، وأنا ما أعرف لغة، لكن هذه اللغة العرفية، أما اللغة الشرعية فلست معرفة فيها. فهو يقول إذا بال في إناء فارغ ثم صب ما في هذا الإناء الفارغ من البول في الماء الراكد، هذا ما خالف الحديث، وبتعبيري ما خالف لفظ الحديث، نحن نقول خالف المقصود من الحديث، لأنه لا يختلف اثنان ولا يستطيع عن ذلك في أن مقصود الحديث واحد شيئين، وهذا يختلف اختلاف كمية الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد. أحد الأمرين لابد من أن يتحقق، إما أن يتنجس الماء الراكد وإلا على الأقل أن يتلوث. ما الفرق بين أن يتحقق أحد هذين الوصفين محظورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة أو أن يبول في الإناء البارد ثم يصب ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد؟ وليت شاري لو اجتمع ناس كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ثم صبوه في الماء الراكد، يظل يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول